من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا عن هذه المناسبة، أو في إطار هذه المناسبة، مناسبة الشهيد. وكنا قد وصلنا إلى حديث السيد حسين رضوان الله عليه في محياي ومماتي لله، حول أن المؤمن هو من ينذر حياته وموته لله، بعد قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الغاية المهمة التي يجب أن ينشدها الإنسان من كل عمل صالح هي أن يحظى برضا الله سبحانه وتعالى. هنا يقول السيد حسين رضي الله عليه بعد هذه الآية الكريمة، قال: الغاية المهمة التي يجب أن ينشدها الإنسان من كل عمل صالح هي أن يحظى برضا الله سبحانه وتعالى، أن يحصل على رضوان من الله سبحانه وتعالى. هذه هي الغاية المهمة، وهذا هو المطلب الكبير الذي يجب أن ينشده كل مسلم، لأن تحت هذا الخير كله في الدنيا وفي الآخرة. وفي أن يحصل على رضوان الله في الدنيا يرعاه الله سبحانه وتعالى، يحوطه بعنايته، يوفقه، يدافع عنه، يرشده، يسير الخير للناس على يده. ومن يحظى برضوان الله سبحانه وتعالى يموت سعيدا ويبعث سعيدا آمنا يوم القيامة، ويحاسب حسابا يسيرا، ويأمن في الوقت الذي يخاف فيه خوفا شديدا معظم البشر، عندما يكون من أولياء الله، وأولياء الله هم من قال عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن في هذا الخير كله كما ذكر السيد حسين رضي الله عليه، خير من الدنيا إلى الآخرة. في الدنيا يعيش عزيزا كريما، يعيش حرا أبيا، يعيش حالة من الطمأنينة وراحة الضمير، ويعيش أيضا الخير بكل ما تعنيه الكلمة. وعندما يبعث بين يدي الله سبحانه وتعالى، سيكون ممن يبعث سعيدا آمنا يوم القيامة، ومن سيحاسب حسابا يسيرا، ويأمن في الوقت الذي يخاف فيه خوفا شديدا معظم البشر. وهذا عندما يكون فعلا من أولياء الله. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيدخل الجنة في رضوان الله، ويحظى في ذلك المقام الرفيع والنعيم العظيم بالنعمة الكبرى التي هي رضوان الله. رضوان الله أيها الأخوة هو المطلب المهم. كيف يمكن أن نحصل على رضوان الله من خلال عملنا؟ هو عندما نكون متأكدين أن العمل الذي نسير فيه، أن العلم الذي نطلبه، هو فعلا المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. ليس كل طالب علم يصح أن يقال بأنه يعمل عملا صالحا. طالب العلم الذي يطلب العلم الذي رسمه الله كمنهج للإنسان، يتعبد لله سبحانه وتعالى به، ويسير في حياته على وفقه، هذا بالنسبة للمنهج. بالنسبة أيضا للعمل، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم في أكثر من آية الربط بين رضوانه وبين الإيمان والعمل الصالح. لا يحصل الإنسان على رضوان الله بمجرد أنه قد تعلم، بل ربما أنه قد تعلم فيقصر ويهمل ويقعد، يكون عرضة لسخط الله أكبر من حالته لو كان جاهلا، لأنه في هذه الحالة يقعد ويقصر ويهمل وقد علم. يقعد ويقصر وهو في الوقت نفسه قدوة للآخرين، قد جعل نفسه قدوة للآخرين وأصبح أمامهم معروفا بالعلم ويحمل اسم أستاذ أو اسم عالم، بالتالي بتكون المسؤولية كما ذكر السيد عبد الملك حفظه الله في محاضرته للأكاديميين، تحدث عن درجات المسؤولية فذكر بأن الحكام هم مسؤولون في الدرجة الأولى عما يجري لهذه الأمة في التحرك في مواجهة هذا الاستكبار، في الدرجة الثانية الأكاديميون العلماء النخب، من يسمونهم بالنخب، سواء كانوا علماء أكاديميين شخصيات اجتماعية، هؤلاء هم في المرتبة الثانية في المسؤولية أمام الله. يليهم في الدرجة الثالثة عامة الناس، الكل مسؤول لكن المسؤوليات يعني بعضها أكبر من بعض، وبالتالي لابد نتحرك، وإلا ما قيمة بالذات العالم بالذات المتعلم طالب العلم، ما قيمة من يتحركون تعلمون في الجامعات، ما قيمة تعليمهم هذا؟ للأسف الشديد أيها الأخوة أنه نتيجة للسيطرة السابقة للسفارة الأمريكية على صياغة المناهج الدراسية، العمل الوهابي في مسخ الهوية سابقا من خلال المناهج والتي ما زالت موجودة إلى الآن، يفرغ هذا الطالب من أي هدف ومن أي مشروع ويتعلم يتعلم، ويكون هدفه كل من هذا التعليم هو أن يحصل على وظيفة، وهذا مؤسف جدا. بدل أن نتعلم ليكون لدينا استشعار للمسؤولية، لنبني أوطاننا، لندافع عن عزتنا عن كرامتنا عن حريتنا، عندما هناك سياسة تعليمية أشرفت عليها أمريكا في الوطن العربي فرغت هذه الأمة من هويتها، وعندما جاء الفكر الوهابي أيضا أكمل هذا الدور ووجه حالة العداء والكراهية والتعبئة ضد الأمة هذه، ضد جزء من هذه الأمة، ولذلك لا يمتعضون والتحرك الأمريكي قائم، وأمريكا تصرح وأساطيلها وحاملات الطائرات تتحرك في بحارنا، ويتهددون بلدانهم ويذهبون إلى جامعاتهم الكثير للأسف من الطلاب، ويعتبرون أنفسهم غير معنيين، حتى بعض هناك من العلماء من يعتبر نفسه غير معني بما يجري، هناك من الأكاديميين من يعتبرون أنفسهم غير معنيين بما يجري، وهذا يتنافى مع الغاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من طلب العلم، الخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء الحقيقيون هم من يخشون الله في الواقع، هم من لا يخافون إلا من الله، وبالتالي يتحركون خشية من الله، خشية من التقصير، خشية من التفريط، فيتحركون بجدية ويتحركون بفاعلية. العمل أيها الأخوة لا بد منه، وإلا فسيصبح علم الإنسان وزرا، سيصبح علم الإنسان وبالا عليه وعلى الدين وعلى الأمة أيضا، لأن العالم يصبح قدوة تلقائية للآخرين ولو لمجموعة من الناس الذين يعرفونه، يصبح قدوة لهم وإن لم يكن يتحدث معهم، فهم يقتدون بفلان. ومعروف لدينا كيف يقول العامة من الناس نحن بعد فلان، إذا كان فلان سيتحرك فنحن معه، إذا كان فلان قد رضي بهذا فنحن معه، هكذا الكثير من طلاب العلم، وأحيانا يقولون لو كان هذا صحيحا لكان فلان عاملا به، لو كان صحيحا لما كان فلان قاعدا عنه، وهكذا سيصبح حامل العلم قدوة تلقائيا، فهو إما أن يكون قدوة في الخير، قدوة في العمل، وإلا فسيكون قدوة للآخرين في الإهمال والتقصير والقعود، ويكون هو في الواقع قد لا يفهم أنه هكذا ينظر الناس إليه ويقتدون به في هذا المجال أو ذاك. ولذلك مسؤولية، العلم هو مسؤولية، الوجاهة أيضا مسؤولية، قد يكون هذا لديه وجاهة ويؤثر على الآخرين. لأن الإنسان أيها الأخوة عندما يقعد عن نصرة الحق، أحيانا قد يكون قعود هذا عن نصرة الحق خوفا جبنا لأي سبب، مرضا لأي سبب آخر، ويحاول أن يبرر، وأقصد بالمرض هنا مرض النفس. القاعد يا أخوة، القاعد عندما يقعد سواء كان قعوده خوفا رعبا جبنا من الآخرين، فعادة الإنسان يبرر قعوده، يعني هو لا يقعد ويقول للناس الآخرين أنا عندما قعدت أنا قعدت خوفا ورعبا وجبنا فلا تقتدوا بي تحركوا، لا، عادة الإنسان يستكبر ويحاول أن يبرر قعوده هذا أنه لم يثبت له أن هنا الحق، أو أن القضية ليست ملزمة، أو هذا ليس واجبا، ومن هذه العبارات، فيتحول إلى صاد عن سبيل الله، يتحول إلى مفتي للآخرين وإلى مثبط، ويتحرك في تثبيط الآخرين. فالبعض قد يكون هكذا يظن أنه ساكت والناس ساكتون، فيفسر سكوت الناس أنه سكوت تلقائي وأنهم مقصرون، وهم يفسرون سكوته أنه سكوت علمي، أنه هو أدرى وأعلم، فيكون هو والناس الذين ينظرون إليه متهادنين. والتهادن هو من اللهجة العامية ويقصد به التواكل، وهو سلوك مذموم، لأن المتواكلين يتنصلون عن القيام بالواجب، وكل منهم يظن أن الآخرين سيقومون بذلك الواجب فيتركونه جميعا، ويكونوا بهكذا فيما بينهم، قد يلقون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيكتشف لهم حينئذ التقصير الذي كانوا عليه جميعا. العمل أيها الإخوة هو محط رضوان الله سبحانه وتعالى، وارتبط به وعلى وفقه الجزاء في الآخرة، والجزاء أيضا في الدنيا قبل الآخرة. فإذا كنا نريد من طلب العلم سواء في المساجد أو في المعاهد أو في الجامعات أو في المدارس، إذا كنا نريد من طلب العلم هو أن نحظى برضوان الله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أن تتجه أولا إلى معرفة الله بشكل كاف، يتعرف الناس على الله، نتعرف على الله، نحن معرفتنا بالله سبحانه وتعالى قاصرة جدا، معرفتنا بالله سبحانه وتعالى قليلة جدا، بل وفي كثير من الحالات أو في كثير من الأشياء مغلوطة أيضا، ليس فقط مجرد جهل بل معرفة مغلوطة. نتعرف على الله ثم نتعرف على أنفسنا أيضا في ما هي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نرسخ في أنفسنا الشعور بأننا عبيد لله، نعبد أنفسنا لله. وأن يعبد الإنسان نفسه لله معناه في الأخير أن يسلم نفسه لله، فيكون مسلما لله، ينطلق في كل عمل يرضي الله باعتباره عبدا لله، همه أن يحصل على رضوان الله ويتعامل مع الله سبحانه وتعالى باعتباره هو ملكه وإلهه وسيده ومولاه. في هذه الحالة يكون الإنسان أقرب ما يكون إلى الإخلاص، وفي هذه الحالة يكون الإنسان قد رسم لنفسه طريقا يسير عليه هو نفسه الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما قال له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا يقول السيد حسين رضوان الله عليه هذه هي الغاية، وهذا هو الشعور الذي يجب أن يسود على نفس كل واحد منا ويسيطر على نفس كل واحد منا. قل إن صلاتي ونسكي، عبادتي بكلها، ومحياي ومماتي، حياتي هي لله، كما أن صلاتي لله ونسكي عباداتي كلها لله، كذلك حياتي هي لله ومماتي أيضا هو لله. ومعنى أن حياتي لله، أنا نذرت حياتي لله في سبيله في طاعته، ومماتي أيضا لله. كيف يمكن أن يكون موت الإنسان لله؟ من الذي يستشعر أن بالإمكان أن يكون الموت عبادة، وأن يكون الموت عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون أيضا خالصة كما قال لا شريك له وبذلك أمرت. كنا ننظر للموت كنهاية، بينما هنا الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فسأنذر موتي لله، فحياتي كلها لله، حياتي كلها لله، فسأحيا لله وسأموت لله، وبذلك أمرت. لاحظوا هذه: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل المسلمين الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يحملوا هذا الشعور، لا بد أن تكون عبادتهم لله على هذا النحو، فتكون حياتهم لله ويكون موتهم أيضا لله. ولا يتحقق للإنسان أيها الأخوة أن تكون حياته لله إلا إذا عرف الله أولا وعبد نفسه لله ثانيا، حينها سيرى أن هناك ما يشده إلى أن تكون حياته كلها لله، سيرى بأنه فخر له أن ينذر حياته كلها لله، سيرى نفسه ينطلق في هذا الميدان برغبة وارتياح أن ينذر حياته لله، فتكون حركته في الحياة، تقلباته في الحياة، مسيرته في الحياة كلها من أجل الله وعلى هدي الله وإلى ما يحقق رضا الله سبحانه وتعالى. هنا يقول السيد حسين أيضا: أعتقد أننا نجهل كثيرا هذه المسألة، أن ينذر الإنسان موته لله، وأنه مطلوب منه كمسلم يقتدي بأول المسلمين الذي أمر بهذا وهو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن تكون حياته لله ومماته لله. وبذلك نحن أحوج أيها الأخوة من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن ننذر حياتنا وموتنا لله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان أعلى أعظم درجة، ومع هذا أمره الله أن ينذر حياته وموته لله. والآية أيها الأخوة هي لا تعني كما يذكر البعض أن الله هو مالك حياتي، معنى الآية أنه يعني معناها أنه حياتي هي ملك لله، لا، الله هو مالك موتي، يعني كما قد يفسرها البعض، المعنى الآية الله هو مالك حياتي. الآية وردت في سياق الحديث عن العبادة: جاء قبلها صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. لو كانت المسألة هي حديث عن أن حياتنا هي بيد الله وأن موتنا هو بيد الله، كيف يمكن أن يقول وبذلك أمرت، أنا أمرت أن تكون حياتي لله؟ لا يصح أن يقال أمرت أن تكون حياتي بيد الله، لأن القضية هذه قضية لا تحتاج إلى أمر، هي بيد الله حتما من دون أمر. أمرت أن يكون مماتي لله، أن يكون ممات الإنسان لله، وعندما يجند نفسه لله سبحانه وتعالى، عندما يطلب الشهادة في سبيل الله، عندما يستعد للشهادة في سبيل الله، عندما يكون موطنا لنفسه أن يموت في سبيل الله. لا أتصور معنى آخر يمكن أن يحقق للإنسان أن يكون موته لله إلا على هذا النحو، وليس فقط أن يكون مستعدا، بل يسعى لأن يكون موته في سبيل الله وأن يحظى بالشهادة في سبيل الله. وهذه هي صفة القرآن الكريم جعلها من الصفات اللازمة للمؤمنين، أن لديهم هذا الشعور، هو الشعور نفسه الذي نتهرم منه، هو الشعور نفسه الذي قد ينصحنا حتى بعض المتدينين به، ينصحك أن تترك هذا العمل لأنك قد تقتل في الأخير. بينما القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يصف عباده المؤمنين بأنهم هم من يعرضون أنفسهم للبيع من الله، عندما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وهذه الآية: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أليس هذا يعني أن المؤمنين هم دائما يحملون هذا الشعور، وأنهم ينذرون حياتهم لله وأن يموتوا في سبيله؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنكون من هذه النوعية الذين ينذرون حياتهم وموتهم لله، أن يوفقنا، أن يسددنا، وأن ينصر المجاهدين في الجبهات، وأن يعجل بالفرج والنصر لبلدنا وشعبنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.